الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبحث في الاعتداءات الصهيونية. الاحتلال يشن غارات على منطقة القليلة وأراض زراعية قرب صور بجنوب لبنان. وطيران الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف مناطق بقطاع غزة، والمقاومة تعلن الاستنفار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستراتيجية مبنية على تطوير العلاقات مع الصين، وذلك خلال لقائه بنظيره الصيني تشين غانغ في بكين مساء أمس. وأشار عبداللهيان إلى الخطوات الراسخة التي اتخذت في التعاون بين البلدين في العام الماضي، كما وشدد وزير الخارجية الإيراني على تسريع عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والصين من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للبحث في العدوان الصهيوني الأخير على المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يزور بكين حاليا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تباحث خلاله حول الاعتداء للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون في عقد هذا الاجتماع. قصفت الطائرات الحربية الصهيونية منطقة القليلة في مدينة صور جنوب لبنان، وفيما زعم جيش الاحتلال أنه أغار على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لحركة حماس بالمنطقة. أظهرت وسائل إعلام لبنانية مشاهد من القصف الصهيوني الذي أسفر عن خسائر مادية شملت تدمير جسر كان يستخدمه المزارعون للوصول إلى بساتينهم وعبارة للمياه وحظيرة للماشية، كما وأدى القصف إلى نزوح عدد من العائلات السورية التي تعمل في الزراعة برأس العين إلى مناطق آمنة. قال الزميل الصحفي حسين عز الدين من جنوب لبنان أن الوضع في جنوب لبنان هادئ وفي حالة ترقب وحذر بعد القصف الليلي الذي طال عدة مناطق منها مدينة صور. لنستمع إلى ما قاله الزميل حسين عز الدين من جنوب لبنان بهذا الخصوص.
الوضع الآن في منطقة الجنوب اللبناني يعني يستتب فيها الهدوء، هي في حالة ترقب وحذر بعد القصف الليلي الذي طاول عدة مناطق هنا جنوب مدينة صور، والقصف الذي كان طبعا يستهدف أماكن خالية ومفتوحة في هذه المناطق، كما تشاهدين معي بعض الغارات التي استهدفت بساتين الحمضيات التي تقع جنوب مدينة صور، وأيضا في غارة أخرى كانت تستهدف موقعا يعني خاليا ومفتوحا قرب مخيم الرشيدي، وأيضا كان هناك بعض الغارات التي استهدفت منطقة القليلي، سهل القليلي تحديدا، أي بساتين اللوز الموز وبساتين الحمضيات. الآن يمكن وصف المشهد بأنه يعني ترقبي وحذر. طبعا هذا يأتي بعد الصليات التي أطلقتها طبعا بالأمس، يعني أطلقت باتجاه المستعمرات الإسرائيلية ليأتي هذا الرد هزيلا كما يعني كان متوقعا، ومرة أخرى يثبت الاحتلال بأنه غير قادر على فتح جبهة مع المقاومة، ومرة أخرى تثبت المقاومة بأن المعادلة التي طبعا كرستها هي طبعا تمنع الاحتلال الإسرائيلي من التوسع في اعتداءاته أو من التمادي في الاعتداءات على الأماكن اللبنانية والمناطق اللبنانية. طبعا لا يعني نحن ما زلنا نتواجد في هذه النقطة التي هي أحد النقاط الأكثر تضررا، والتي تشمل على بعض العبارات ومحميات الكهرباء التي كانت طبعا عرضة لهذا القصف.
استهدف طيران الاحتلال الصهيوني أراض زراعية شرقية حي الزيتون والشجاعية ومنطقة خان يونس في غزة، فيما قصفت عدة مواقع للمقاومة بالقطاع، وتعرضت إحدى مستشفيات الأطفال في المدينة للقصف الصهيوني. بالمقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات الغلاف، وتصدت للطائرات الصهيونية بصواريخ أرض جو. هذا ودوت صافرات الإنذار بالمستوطنات الصهيونية، في حين زعم جيش الاحتلال اعتراض القبة الحديدية للصواريخ الفلسطينية. إلى ذلك أفاد الإعلام العبري بوقوع عملية إطلاق نار بالأغوار أدت إلى مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة وانسحاب منفذ العملية من المنطقة. حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني وعما ستؤول إليه الأمور في المنطقة. وقالت الحركة في بيان لها إن هذا العدوان الغاشم على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال لن يحقق للاحتلال أمنا ولن يصنع له نصرا. كما دانت حماس العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهداف محيط مدينة صور فجر اليوم، مؤكدة أنه يعكس حالة التوحش لدى قيادة الاحتلال الفاشي وسياساته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة. أصدرت سرايا القدس بيانا أعلنت فيه حالة الاستنفار العام بصفوفها في الضفة الغربية والقدس المحتلة لاستهداف حواجز الاحتلال الصهيوني. وشدد البيان على أهمية أن يعيش الكيان الغاصب حالة رعب عبر حملة جهادية تحت ضربات مقاتلي المقاومة، مشيرا إلى استباحة الصهاينة للدم الفلسطيني وتدنيسهم حرمة المسجد الأقصى. قالت الزميلة الصحفية من غزة إسراء البحيصي إن طيران الاحتلال استهدف موقع رعد في حي التفاح باثني عشر صاروخا حربيا، وموقع بدر جنوب غزة بأربعة صواريخ، ومواقع أخرى أيضا كانت تحت نيران صواريخ الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد نستمع إلى ما قالته الزميلة إسراء البحيصي في هذا الخصوص.
حتى اللحظة الطيران الحربي الإسرائيلي ما زال يحلق على مستويات منخفضة في قطاع غزة. هناك في هذه الدقائق هدوء نسبي مقارنة بما حدث بعد ساعات الفجر. فالاحتلال بعد أن أعلن في بيان لجيشه يعني في تمام الساعة الثانية ربما فجر هذه الليلة أنه قد استهدف عدة مواقع للمقاومة، عاد بعدها بساعة تقريبا لقصف قطاع غزة بشكل عنيف جدا. تزامن ذلك مع قصف لبنان، وكأنه يريد أن يعني يستهدف لبنان وغزة في نفس اللحظة. تقريبا هي هناك عدة غارات، يعني أذكر منها موقع رعد في حي التفاح 12 صاروخ حربي، موقع بدر جنوب غزة 4 صواريخ، موقع القصل بدير البلح، وموقع القادسية بخان يونس. يعني تقريبا كل مواقع المقاومة كانت تحت نيران أو الصواريخ الإسرائيلية، اللافت استخدامه لصواريخ ارتجاجية ليقوم بتدمير البنية التحتية للمقاومة. أيضا لابد أن أشير إلى أمر مهم جدا، وهو تضرر في مستشفى الدرة للأطفال الذي وصلت شظايا الصواريخ إلى داخل ساحاته وأقسامه وتعرض عدد من الأطفال للخطر وكادت أن تكون هناك كارثة نتيجة الاستهدافات التي كانت بجوار هذا المستشفى وتضرر على إثرها مستشفى الدرة للأطفال. الآن نستطيع أن نقول بأنه عودة بعض الهدوء لقطاع غزة، ولكن تبقى الأمور كما قلنا مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا مع توافد أعداد المصلين الكبيرة إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة اليوم.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا تظاهرات مليونية في العاصمة السودانية الخرطوم احتفاء بالذكرى الرابعة لاعتصام المتظاهرين. صنعاء تعلن استدادها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها المحدد. وحركة السترات الصفراء تؤكد رفض الشعب الفرنسي تزويد أوكرانيا بالسلاح وفرض عقوبات على روسيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلقت تظاهرات شعبية مليونية في العاصمة السودانية الخرطوم احتفاء بالذكرى الرابعة لاعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وجدد المشاركون خلال المسيرات رفضهم للاتفاق الإطاري معتبرينه صيغة لا تمثل تطلعات وأهداف شعب البلاد حسب تعبيرهم. ومن جانبها استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والصوت لتفريق المتظاهرين بشارع المطار في العاصمة. وحول التظاهرات المليونية في السودان إحياء لذكرى اعتصام 6 أبريل نستمع إلى التقرير التالي.
6 أبريل الذكرى الرابعة لاعتصام المتظاهرين السلميين في القيادة العامة للجيش السوداني، والتي أفضت لسقوط الرئيس المخلوع عمر البشير ونظامه الذي قبع في الحكم 30 عاما. شهدت انقسام السودان لدولتين وأصبحت أطرافه وحدوده منتهكة في شرقه وشماله. وجاء عبد الفتاح البرهان بانقلابه العسكري الذي مزق الوثيقة الدستورية والتي رسخت لحكم مدني، فأضحت البلاد ساحة للصراعات السياسية والأمنية.
نقول أن الثورة مستمرة من أجل المدنية الكاملة ومن أجل إنجاح أهداف الثورة التي انطلقت في ديسمبر من أجل العدالة، من أجل السلام، من أجل الحرية، من أجل تحقيق أمال وتطلعات الشعب السوداني.
الاتفاق الإطاري هم عملوا الاتفاق الإطاري، ما دقوا منصات في الأحياء ولا أخذوا فيه أراء الناس ولا أخذوا فيه أراء الشباب، فده اتفاق كده ما مثلنا أبدا النهاية، ولا مثل الشعب السوداني ولا مثل الثورة.
خرج المتظاهرون في هذه المليونية وفي مخيلتهم دماء القتلى والجرحى في القيادة العامة للجيش السوداني الذي كان من المفترض أن يحميهم من غدر قوات عسكرية مختلطة أمطرتهم وابلا من الرصاص، وهم في شوارع القيادة ينادون بالحرية والسلام والعدالة.
بعد مجزرة القيادة العامة ما في حق لأي عسكري ولا أي قوة نظامية بعد ما حنست على اليمين بتاعها إنها هي تتبنى الثورة ولا تناصر الثورة ولا تقيف مع الثورة.
البرهان وحميدتين الاثنين أو العسكر بشكل عام ما هم إلا امتداد للحكم بتاع الإنغاز أو للكيزان بشكل عام، فإنت لما تقعد تتفاوض مع القاتل بتاعك بأي شكل من الأشكال دي ما حاجة مقبولة لنا ولا حاجة بتحقق مطالب ثورتنا اللي هي الحرية والسلام والعدالة بالمطلق العام يعني.
انطلقت مليونية 6 أبريل في مدن الخرطوم 3 وعدد من ولايات السودان المختلفة، وهم ينادون بالقصاص ممن تسبب في قتل المتظاهرين رافضين للاتفاق الإطاري الذي يتأرجح بين العسكري والمدنيين شدا وجذبا. واستخدمت القوات العسكرية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.
وما زال الشارع السوداني في لآتي 3 إذ لا ثقة في العسكر للوصول إلى حل دائم لقضايا البلاد المستعصية هكذا يقولون.
أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية عبد القادر المرتضى جهوزية صنعاء لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها المحدد، وأشار المرتضى إلى استكمال الصليب الأحمر في اليمن زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الطرف المقابل بنفس الجهوزية. وكان المرتضى أعلن الشهر الماضي أن صفقة تبادل الأسرى التي وافق عليها مؤخرا في جنيف ستبصر النور خلال يومي 19 و20 من شهر رمضان المبارك. مع مرور عام كامل على الهدنة الأممية في اليمن، تتباين مواقف القوى والأوساط اليمنية حول انعكاسات التهدئة القائمة مع غياب النتائج الإيجابية خلال الفترة الزمنية لها، وتعثر الكثير من الاتفاقات المفترضة لمعالجة الملفات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
عام وأكثر ينقضي من عمر الهدنة الأممية الإنسانية والعسكرية في اليمن كتطور بدا هو الأهم على صعيد الملف السياسي خلال السنوات الأخيرة، لكن برأي الأوساط اليمنية لانعكاسات إيجابية كبيرة لفترة الهدنة باستثناء تخفيض العمليات العسكرية وبعض المعالجات الإنسانية الطفيفة، منها فتح جزئي ومحدود لمطار صنعاء وميناء الحديدة والتوصل لاتفاقات في ملف الأسرى، فيما ظلت بقية الملفات عالقة ومتعثرة وأبرزها ملف المرتبات.
هناك تلكع وتأخر من النظام السعودي في تطبيق بعض الاتفاقيات وبعض الأمور التي طرحت في المشاورات في مشاورات مسقط وعن طريق الوسطاء.
عدة مراحل مرت بها فترة الهدنة الأممية، منها نسختان معلنتان امتدت لأربعة أشهر، بعد ذلك فشلت التفاوضات بخصوص التمديد لنسخة ثالثة، لتليها تهدئة غير معلنة تخللتها العديد من التحركات الدولية والإقليمية ومباحثات مكثفة بين الأطراف لم يبدي فيها بعد برأي صنعاء الطرف الآخر الجدية المفترضة بشأن السلام لإبقائه حالة الحرب بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات واستمرار حصاره. وتتطلع الأوساط اليمنية أن تحمل الأيام القادمة تقدما في مساعي السلام، خاصة مع المعلومات عن تقارب وجهات النظر مؤخرا حول مسودة اتفاق لحل الأزمة، في وقت تستمر المشاورات بين الأطراف برعاية أممية بالتزامن مع استدعاء الرياض للمجلس الرئاسي الموالي لها بهدف ترتيب صفوف أتباعها وإطلاعهم على رؤية الاتفاق المرتقب وفقا للتسريبات.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 600 ألف متظاهر نزلوا إلى شوارع المدن المختلفة في البلاد للاحتجاج في يوم التعبئة 11 مطالبين برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعلنت نقابة الاتحاد العام للشغل أكبر نقابات العمال في فرنسا عن تظاهر أكثر من 2 مليون شخص في أنحاء البلاد، فيما أعلن ائتلاف المنظمات النقابية عن أنه سيتم في 13 من أبريل الجاري تنظيم مرحلة أخرى من الاضطرابات أو الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد ضد إصلاح قانون التقاعد، وذلك قبل يوم من موعد إعلان المجلس الدستوري الفرنسي رأيه في شرعية القانون. قال زعيم حركة السترات الصفراء في فرنسا تيري بول أن النواة السياسية للحركة تكمن في رفض الشعب الفرنسي لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. وأشار بول إلى العلاقات التاريخية بين باريس وموسكو معربا عن أسفه لتدهور هذه الروابط المفعمة بالأحداث على مر العقود الماضية. وشدد زعيم السترات الصفراء على أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وبإعاز من بروكسل وضع نفسه في موقف معارض بشكل تام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن دول الغرب نفسها استفزت موسكو فيما يتعلق بالموقف مع حلف الناتو. وحول مواصلة النقابات العمالية والمعارضة الفرنسية تحركاتها في الشارع بعد إعلان فشل التوصل لاتفاق مع السلطة، تابعوا هذا التقرير.
لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات في فرنسا منذ أشهر رفضا لقانون الترفيع في سن التقاعد الذي أقره ماكرون غصبا عن الأغلبية. ليواجهه الشارع والنقابات والمعارضة بإضرابات ومظاهرات لم تعرفها البلاد منذ عقود. تدفق مئات الآلاف على شكل سيول بشرية يبدو أنه لن يتوقف قريبا.
لن نتوقف مهما كلفنا الأمر. سنواصل تحشيد الشارع ضد هذا القرار الجائر. ستعم الاحتجاجات والاضطرابات. يجب أن نتوحد حتى تتراجع السلطة عن الخطأ الذي اقترفت. لن يمر الأمر بسلاسة.
مع الغضب والاحتجاج المستمر ترتفع وتيرة الصدام بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي لم تتوانى عن استعمال العنف المفرط لتفريق المحتجين. وباتت العادة أن تشهد المظاهرات مواجهات دامية تسفر في كل مرة عن إصابات بشرية خطيرة وخسائر مادية في الأملاك العامة والخاصة. ويفسر المتظاهرون هذا العنف على أنه سياسة ممنهجة من السلطة العاجزة عن تقديم حلول سلمية وتهدف إلى تخويف المواطنين من الانخراط في هذه الاحتجاجات ووأد نار الشارع الرافض لتعديل قانون التقاعد.
الحقيقة هي أن العنف هو من جهة ماكرون، هو يحاول إخافة المواطنين عبر إرسال مزيد من عنف قوات الشرطة، لكن هذا لن يخيفنا، والدليل أن اليوم هنا بالملايين وسنواصل.
يبدو أن ملف التقاعد في فرنسا سيحرك ملفات أخرى ضد السلطة، وستكون السنوات الأربع المقبلة من حكم ماكرون عسيرة.
تتواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الترفيع في سن التقاعد للمرة الثانية عشر، وتعمل النقابات وقوى المعارضة على مزيد تأجيج الشارع. يقابله صمت رهيب من الحكومة وعدم فتح أي أفق للتفاوض، وهو ما يوحي بأن هذه الاحتجاجات لن تنتهي إلا بنزوح أحد الطرفين.
استهدف الطيران الحربي الروسي موقع حرس البحرية الأوكرانية في مدينة خيرسون، ما أسرع عن مقتل نحو 50 شخص. كما دمرت القوات الروسية في دنيبير فرقتين للمدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوما لقوات كييف على محوري دونيتسك وزاباروجيا أدى إلى مقتل أكثر من 30 جندي أوكراني مع تدمير آليات ومدافع من طراز هاوزر. سياسيا صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك باشرتا بإعداد صيغة موحدة لأمنهما في ظل التحديات الخارجية للبلدين. أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستفعل كل شيء لتمنع إمداد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب. وقالت زاباروجيا ردا على سؤال حول تلافي توريد واستخدام ذخيرة باليورانيوم المنضب في دونباس وأوكرانيا: أود التأكيد مرة أخرى أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان منع أي أحد من اتخاذ هذه الخطوة غير المسؤولة. يشار إلى أن نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي أعلنت في مارس الماضي أن المملكة ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب لزيادة الفاعلية في تدمير المركبات المدرعة. وأخيرا طالبت 25 جمعية بحرينية الحكومة بإلغاء أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني بما يسهم في حفظ المقدسات ودماء الشعب الفلسطيني واحتراما لإرادة الشعب البحريني. وشددت الجمعيات التي تمثل اتجاهات سياسية وأهلية مختلفة على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي يمنح الغطاء السياسي لمواصلة المزيد من الجرائم الإرهابية، ويمثل خروجا عن الموقف التاريخي للشعب البحريني الرافض لنهج التطبيع والداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة. ختام النشرة والحصاد العناوين الرئيسية. طهران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبحث في الاعتداءات الصهيونية. الاحتلال يشن غارات على منطقة القليلة وأراض زراعية قرب صور بجنوب لبنان. وطيران الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف مناطق بقطاع غزة، والمقاومة تعلن الاستنفار. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وقد حضر إلى قصر الملك وشفع للسجناء، فأطلقوا من السجن بما فيهم زليخة ونساء الأشراف. وكان حضوره إلى قصر الملك بداية حوادث كثيرة، ها نحن أولئي إزاء طائفة منها.
لا حاجة بي إلى الالتفات لأعرف من الذي يقترب مني. عرفتك من تعللك بمشيتك زليخة. هذا التعلل يعذبني أكثر مما يعذبك أنت.
ذهبت إلى مخدعك لأرى إن كنت تريد شيئا مني يا بوتيفار، ولما لم أرك خرجت من القصر أبحث عنك. لم أحسب أنني سأجدك هنا.
قطعت صلتي بك منذ أمد بعيد، ولكن ربما من الضروري أن أتحدث إليك هذه الليلة.
تتحدث إلي؟ عن أي شيء يا بوتيفار؟
عما جرى اليوم في قصري من حوتك. أرى أنه من الضروري أن أذكرك ببعض الأمور يا زليخة. تذكرين جيدا أننا قمنا بزج يوزرسي في السجن، قبل حوالي 10 سنوات لتحقيري يوسرسيف وإهانته. لم يكن ذنبه سوى أنه لم يخضع لزليخة ونساء طيب المتهورات، ولكن كما ترين أصبحنا أنا وأنت محقرين مهانين صاغرين، وارتفع قدر يوسرسيف وبلغ ما لم نكن نتوقعه. أمس فضحنا أمام الملك، أنت بسبب تهورك وخيانتك لزوجك وظلمك يوسرسيف، وأنا بسبب زج يوسرسيف في السجن والمشاركة في دسيستك.
السنوات العشر الماضية مرت صعبة وثقيلة علي وعلى مولاي المبجل، حرمت فيها حتى من نظرة حنون، ولم ألقى منك محبة وحنانا.
يا زليخة، دعيني هذه الليلة أطلعك على ما أكننته في صدري 10 سنوات.
وهل أخفى مولاي في قلبه حديثا وآلاما لا تطاق؟
أجل أجل يا زليخة، فعزيز مصر لم يكن عزيزا في بيته وعلى زوجته. لقد قضيت على سمعتي وسمعة أسرتي في سبيل اتباعك لشهواتك. اللعنة علي، اللعنة علي إذ رميت بشاب صادق وحفيف كيوسرسيف في السجن إذعانا لك ولأهوائك.
أنا أعترف بذنبي، ولكن على مولاي أن ينتبه لأمر.
وهل بقي أمر لم ألتفت إليه بعد 10 سنوات؟
أجل يا مولاي، عندما تكيل المديح أنت وغيرك ليوسرسيف، فهذا يبين أن قلبي لم يتعلق بإنسان وضيع وحقير.
يبدو أن السيدة زليخة لا تراعي مكانتها بين أشراف وأكابر مصر، ولا تدرك قبح ما تنطق به. فمعنى كلامك أنه متى ما عثرت على من هو أفضل من زوجك تقدمين على الخيانة. اللعنة علي، لم أعاقبك على خيانتك. اللعنة علي.
هل ترغب مولاتي زليخة في تناول الطعام في مخدعها؟
أجل يا نيمي سابو، أجل. في وقت ما كانت كل مصر ملكا للسيدة زليخة، أما اليوم فحتى هذا المخدع لا يطيق وجودي.
مولاتي، هل أجلب الطعام؟
نيمي سابو.
نعم.
هل علمت أن يوسرسيف قد خرج من السجن؟
لقد كنت هناك عندما أطلق سراحه.
لا ريب أنك تعلم أن يوسرسيف الآن رئيس الخزانة وكبير المستشارين لدى أمنحوتب.
ليس ذلك بخاف عني يا مولاتي.
بعد إطلاق سراحه أقدم يوسرسيف على إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا معه.
مولاتي زليخة، أنت تعرفين يوسرسيف جيدا، فالرحمة والحنان ومساعدة المظلومين هي من شيمه.
ونسوة مصر الخائنات أيضا أخرجن من السجن.
أي شخص كان مكانه ما كان ليصفح كما فعل.
وسيقدم على تحرير رقبتك أنت أيضا.
يوزار سيف يحرر رقبتي أنا؟
أجل، حب يوزار سيف هو الذي سيحرر رقبتك. من الآن أنت حر، وبإمكانك الالتحاق بيوزار سيف. ألا يمكن لزليخة أن تكون هي أيضا كيوزار سيف، تعفو وتحرر الرقاب؟
أشكرك يا سيدتي، أشكرك يا مولاتي، أشكرك سيدة زليخة. أنا حر، أنا حر، أنا حر.
نينيفر، هل تعلم لمن عرض الكيس والمسكوكات الذهبية؟
هذا من كرم وقر نغمه وفاديامون رئيس حرس المعبد لخادمهم نينيفر.
هذا فعلت بجثة كبير المعبرين.
لا شك أنه الآن يرقد بسلام في قعر النيل.
إذن أصبح هذا الكيس من حصتك. عملك هذا سيجعل أنخمه يرضى عنك.
إن احتجتم إلي فأنا تحت أمركم.
سيدي، سيدي القائد باديامون، سيدي باديامون.
هذا جرى، من أنت؟ هذا تريد مني؟
أنا صياد ذهبت صباحا إلى النهر لصيد السمك، فعثرت على جثة كبير المعبرين عند حافة النهر.
هذا الكلام؟ جثة كبير المعبرين؟
أجل، جثة كبير المعبرين.
مستحيل، فقد ألقيت جثته بعيدا عن الشاطئ.
اخرس، لا تفقه ما تقول.
أعني أنني رأيته قبل قليل هنا بعيدا عن النيل. أعني هذا مستحيل.
أيها الفاشل، وأنت أيها الصياد، هل أنت واثق أن الجثة التي وجدتها هي جثة كبير المعبرين؟
أجل، بشعره الطويل الأبيض ولحيته الطويلة وحاجبيه المسدلين على عينيه.
مولاي باديامون، إنه على خطر.
أيها الصياد.
نعم،
أطلع أحد الكهنة على موقع جسد المعبر، يجب أن أرى بما يأمر أنخمه.
عن إذنك، أنا ذاهب لأطلع الكهنة على محل جسد المعبر. عن إذنك.
نينيفر.
نعم يا مولانا.
إن تم اتهام المعبد بموت كبير المعبرين، سيقع اللوم عليك.
سيدي القائد، المكان الذي ألقيت فيه جسده كان بعيدا عن حافة النهر.
إذن لماذا ظهرت جثته عند حافة النهر؟ إن لم تنفذ ما أطلبه منك ثانية، فلم تسمع رنة النقود، وستكون حياتك أيضا في خطر.
لقد قمت بمهمتي على أكمل وجه يا سيدي. لا أدري ما الذي حصل، لا أدري.
إذن اذهب قبل أن يراك أحد هنا. اذهب وتوارى عن الأنظار، هيا.
لا أدري لماذا تفشل كل خططنا. أخبروني، ماذا تفعلون؟ ماذا أنتم صانعون؟ لماذا تنفقون أموال آمون ومعبده على الفاشلين؟ بقاؤكم مرهون الآن ببقاء آمون ومعبده، أفهمتم؟
منذ سنوات والناس يقدمون الأموال والمجوهرات كهدايا ونذور للمعبد. اليوم يجب توظيف كل هذه الأموال من أجل المعبد.
هذا المعبر أين كان؟ أين وجدتموه؟
عند مرسى القوارب.
فلترحم الآلهة روحه، بالرغم من كونه إنسانا فاشلا إلا أنه كان كبير معبر المعبد. اسمع يا باديامون، أشيع بين الناس أنه لم يطق عار هزيمته أمام يوزر سيف، ولهذا السبب ألقى نفسه في النيل. كان صعبا على معبر كبير مثله أن يعجز عن تعبير رؤيا جلالة الملك المعظم، لهذا السبب أقدم على الانتحار. أفهمت؟
ماذا سنفعل بجسد المعبر وقد رآه الناس ولم يعد بإمكان كهنة المعبد الوقوف مكتوف الأيدي؟
أجل أجل، نحن الآن نواجه مشكلة صعبة. خذوا جسد المعبر هذا إلى الغرب بكل احترام، ثم ادفنوه في أحدى المقابر.
حسنا حسنا يا مولاي.
هل أنت واثق أنهم قتلوه يا بناروس؟
لا أشك بذلك أبدا يا يوزرسيف، فقد شاهدت باديامون وهو يلقي القبض على كبير المعبرين يوم أمس، واليوم تم العثور على جثته، وقد رأيت نينيفر كبتا وهو ينظر إلى الجثة ويضحك. أنا واثق أنه هو الذي قتله. ثم أن كبير المعبرين عندما قبضوا عليه أمس كان يتوسل بأنخماه أن يسامحه ويغفر له.
أنخماه لا يرحم أحدا من المقربين وكهنة المعبد عندما يتعلق الأمر بتحقيق رغباته.
لا يتورع أنخماه وكهنة المعبد عن ارتكاب أي جريمة.
هؤلاء يجب أن يعاقبوا، لا يحق لهم ارتكاب كل هذه الجرائم بسبب مطامعهم وجشعهم.
لقد وضع أنخماه قانونا خاصا يطبقه في المعبد، بحيث لا تستطيع حتى حكومة مصر أن تتدخل في شؤونه.
سأقتلع جذور هذا الاستبداد بعون الله تعالى.
أنا أخشى عليك يا يوزرسيف، أنا أخشى عليك، انتبه لنفسك.
أدعو الله أن يحصنني بدرعه الواقية وعينه التي لا تنام، فلا يصل إلي بسوء. عليك إذاعة خبر هذه الجريمة ليطلع الناس عليها وعلى مرتكبيها، ولا يتسنى للكهنة إخفاؤها. احذر مني نينيفر كبتة، فهو رجل خطر، أتوقع أن يرتكب جرائم أخرى ما دام طليقا.
صحيح ما تقول.
أيها الناس، أيها الناس، اسمحوا لي أن أحدثكم بالطريقة التي تعلمتها وأحببتها. أنا لا أعتبر نفسي سوى خادم لأهالي مصر. أريد منكم يا أهالي مصر أن تعينوني للقيام بواجبي في إسداء الخدمات لكم على أحسن وجه. إننا مقبلون على 7 سنوات من القحط والجفاف. تسبقها 7 سنوات من الأمطار ووفور النعمة، وأنا اليوم أعدكم أنكم إذا نثرتم البذور على الصخور ستخضر وتحمل مئات الحبوب. فازرعوا ما استطعتم. المزارعون الذين يزرعون أكثر ويحملون المزيد من المحاصيل إلى مخازن الدولة سيمتلكون بمرور الزمان الأراضي التي يزرعونها.
ما أدرانا إنكم إن جمعتم الحنطة من الناس لن تبيعوها لهم في سني القحط بأسعار مضاعفة.
إن بيع وشراء الحنطة وجمعها وتخزينها سوف يقوم بها أناس تنتخبونهم أنتم لينوبوا عنكم، ولا يتعدى دور موظفي الحكومة سوى الإشراف عليهم، وما عليكم إلا أن تأخذوا من الحنطة ما تحتاجونه في سنتكم، وما ستزرعونه في عامكم القادم، وما فاض عن ذلك تسلمونه للحكومة.
على الحكومات الجديرة المقتدرة أخذ القرارات الحازمة وإجبار الناس على طاعة الحاكم.
هورن هوب يا صاحبي.
نعم.
إن اطلع الناس على ما تفعله الحكومة فيكون عونا لها على تنفيذ مشاريعها، وإن لم يعلموا فلن يبالوا لقرارات الحكومة.
بمقدور كل إنسان أن يدخر قمحه، فلما عليه أن يسلمه للحكومة؟
ستقوم الحكومة عاجلا بتهيئة مخازن للقمح، وبإمكان كل مزارع خزن محصوله لديه، ولكن إن فسد وتعفن محصوله لأي سبب من الأسباب فلن تعطيه الحكومة حنطة في سني الجفاف.
يا للسخرية، كيف يمكن لجميع أهالي مصر؟
إنما نعطي القمح لمن ادخر محصوله لدينا، واعلموا أن المزارعين بادخارهم الحنطة لدى الدولة فسوف يصبحون من أصحاب الأراضي الزراعية، فضلا عن ضمان نجاتهم من الهلاك في سني القحط والجفاف.
يا للسخرية، كيف يمكن لجميع أهالي مصر أن يجلبوا الحنطة من جميع أرجاء البلاد ويسلموها هنا في طيبة؟
لتسهيل عملية النقل وتسليم الحنطة سنقوم ببناء المخازن في كل مدينة لخزن حنطتها هناك، فلا يشقى المصريون في تسليمها أو استلام حصصهم.
سمعنا ما قلته يا يوزيرسي، لا تحسن سوى الكلام.
أجل، قلت وسأنفذ ما قلته ابتداء من اليوم. ثم إننا فكرنا في تدابير عدة لمواجهة القحط، وسوف نطلع عامة الناس عليها فيما بعد.
أهلاً أهلاً بالأصدقاء، تحية لأنخماه المعظم. ماذا تفعل في القاب؟
أخبرني عن المدينة يا خوفو وما جرى فيها. ماذا قال يوزرسيف للناس؟
طيب، ألا يعلم يوزرسيف أن جميع المزارعين يعملون في مزارع أمن حوتم؟
وماذا فعل؟ فهو شاب بلا تجربة.
قال إن من يزرع أرضاً ويسلم محاصيله إلى الحكومة سيصبح مالكاً لتلك الأرض يا كيموني.
عجباً،
بهذا يزعزع يوزرسيف أساس هذه المملكة. فبعد سنوات من منح أملاك حكومة مصر للمزارعين سيصبح الملك ضعيفاً لا سند له.
بينما تبقى كل الثروات وأملاك معبد آمون على حالها.
إن كان الأمر كذلك فمن الأفضل لنا ألا نقف في وجه يوزرسيف بما يتعلق بالزراعة. فقط علينا أن نمنع تعاظم سلطته فيما يتعلق بأمور الدولة.
هاديامون،
نعم،
إن عملنا بفطنة ودهاء يمكن لنا أن نعمل على إسقاط يوزرسيف، وعلينا أيضا كسب ود اثنين من أهالي القصر.
قل لي من هما أيها الموقر؟
الأول هورنهوب قائد حرس القصر، والثاني السيدة تي أم أمن حوتب الشاب.
وهل سيتعاونان معنا؟
الأمر يتعلق بمدى سعينا في هذا المجال، فإن تعاون هورنهوب والسيدة تي معنا فإن هزيمة يوزرسيف تقع لا محالة.
وعز سيدنا يوسف عليه السلام وتعلقه الناس وجعله الملك على خزائن مصر كلها، فقضى للفلاحين أن من يزرع ويسلم محاصيله للدولة تكن الأرض التي يزرعها له. فأتمر الكاهن الأعظم وقائد حرس القصر بيوسف عليه السلام ومعهم أم الملك، وسنرى عاقبة كيدهم له عليه السلام في الحلقة الآتية، وأنتم سالمون تستمعون لصوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بشهرك يا كريم تدلل. متين تجلي النفوس تحننا وترضيا من بحر سان بشهر كرامة فاجبر برحمتي كالوسيعة كسريا في ظله الأنفاس تسبيح وفي أناته الغفران فاغفر ذنبيا شهر العطاء شهر العطاء شهر العطاء
لله أرجع تائبا وملبيا
ملبيا
قلبي في الدعاء
طوافيا
بشهرك
يا كريم تذلوا استجب لي دعائي قد أثقلت ظهري الذنوب وكبلت نفسي وخوفي من عقابك جازيا والقبر ينظرني وينذر شقوتي فأعوذ بالرحمن خصما قاطيا الله معتصمي وآل محمد غوثي وحبي للوصي رجائيا شهر الرجاء شهر الرجاء شهر الرجاء
لله أرجع تائما وملبيا وأعين قلبي في الدعاء
غال الشقاء بها الإمام الهادي أحياك حيدر بالدماء وطالما أحيتك زينب بالدعاء نواعيا أعدت بنوح للوصي ورتلت آي الكتاب مصائبا ومراثيا عجب بنوح للوصي ورتلت آي الكتاب مصائبا ومراثيا شهر الرثاء شهر الرثاء شهر